الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلن مكتب سماحة الإمام السيد علي الخامنئي في بيان أنه لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك سنة 1442 هجري قمري في إيران والبلدان المجاورة لها مساء أمس الاثنين حتى بالعين المسلحة. وأضاف البيان أنه عليه فإن يوم الأربعاء المصادف 14 من شهر نيسان هو أول أيام شهر رمضان المبارك. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن توفير موطئ قدم للكيان الصهيوني كعنصر مزعزع للاستقرار في منطقة الخليج الفارسي يعد خطوة خطيرة للغاية. وشدد روحاني لدى استقباله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على ضرورة مواجهة الأحادية الأمريكية، مشيرا إلى تأمين أمن المنطقة بمشاركة دولها. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الكيان الصهيوني سيتلقى الرد إن ثبت ضلوعه في العمل التخريبي الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية، وسيعلم حينها أي حماقة ارتكب. وأضاف ظريف خلال المؤتمر الذي عقده مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في طهران أن الولايات المتحدة يجب أن تعرف أن سياسة فرض الحظر ليست أداة مناسبة للحصول على امتيازات من إيران، بل ستعقد الوضع أكثر فأكثر. من جهته ندد وزير الخارجية الروسي بالعقوبات الأوروبية الأخيرة على إيران في خضم المحادثات حول الملف النووي، مؤكدا أن موسكو ترفض جميع أنواع الحظر المفروض على إيران وتطالب برفعه. كما تم خلال هذه الزيارة التوقيع على وثيقتين للتعاون هما الاتفاقية الثقافية وبرنامج التعاون بين وزارات البلدين. صرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي بأن الهدف النهائي للعمل التخريبي في منشأة نطنز النووية هو منع استمرار العملية الدبلوماسية البناءة، وقال إن إيران سترد في الوقت المناسب وبقوة ولن تسمح للأعداء بتمرير أهدافهم السياسية. واعتبر ربيعي أن العمل الإرهابي التخريبي في منشأة نطنز يثبت فشل الأعداء في مقابل التطور الصناعي في البلاد. أعلن المندوب الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إرسال رسالة إلى غروسي عقب حادثة نطنز يلقي باللوم فيها على الكيان الصهيوني في الحادث قائلا سيتم تركيب أجهزة طرد من جيل جديد في نطنز، ومن المقرر الإعلان عن عدة إجراءات فنية أخرى هذا الأسبوع. وأكد غريب أبادي أن تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية لم يتوقف. غادر نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقجي طهران متوجها إلى فيينا لمواصلة المحادثات مع مجموعة 4+1. وبدأت اجتماعات الجولة 18 للجنة المشتركة على الاتفاق النووي على الإنترنت في 2 أبريل نيسان الجاري بمشاركة مساعدي الشؤون السياسية لدول 4+1. أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونغ سي كيون أنه يتعين على بلاده أن تعيد الأموال الإيرانية المجمدة لديهم بسرعة إلى طهران. وقال تشونغ سي كيون قلت من قبل إن الأصول الإيرانية المجمدة لدى بلدنا هي أموال إيران ويجب إعادتها إلى مالكها، ومن الأفضل إيجاد طريقة لإعادتها بسرعة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
بريق عش اليوم في الدنيا عيشة لا تخشى معها الموت يوم غد. جاء في كتاب الشهادة قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا ابن آدم اذكر مصرعك ومضجعك بين يدي الله تشهد جوارحك عليك يوم تزل فيه الأقدام.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 30 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع والعشرين من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. في الرابع والعشرين من شهر فروردين عام 1387 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثالث عشر من نيسان أبريل عام 2008 ميلادي، ارتكب العملاء التابعون لإحدى العصابات الإرهابية مجزرة دموية في مدينة شيراز التابعة لمحافظة فارس بجنوب إيران، وذلك بتنفيذ عملية تفجيرية في إحدى الحسينيات. وقد تمكنت قوى الأمن الداخلي الإيرانية من إلقاء القبض على عدد من المتورطين في الجريمة والمرتبطين بأجهزة مخابرات أجنبية، وتمت محاكمتهم ونالوا جزاءهم على جريمتهم. في الثالث عشر من نيسان أبريل عام 2003 ميلادي انطلقت أول تظاهرة للشعب العراقي ضد الاحتلال، وذلك بعد ثلاثة عقود من القمع الذي مارسه النظام العراقي السابق بحق الشعب العراقي. فبعد سقوط ذلك النظام وانهيار حزب البعث الفاشي، انطلق الشعب العراقي في الشوارع ضد الاحتلال الأمريكي رافعين شعارات الله أكبر وشعارات منادية بالحرية وإنهاء عقود من القمع والاضطهاد وخروج القوات الأمريكية، ومطالبين بتشكيل حكومة إسلامية في العراق، حيث أكد المتظاهرون أن الحكومة الإسلامية هي الوحيدة القادرة على ضمان حقوق كافة القوميات والمذاهب في العراق. وأخيراً، وفي الثالث عشر من نيسان أبريل عام 1919 ميلادي، ارتكبت قوات الاستعمار البريطاني مجزرة دموية في مزرعة جاليانوالا بولاية أمريتسار في الهند. فبعد إصدار الاستعمار البريطاني قانون روليت الذي منح الشرطة الأحكام العرفية واعتقال كل من يشتبه به وحبسه دون محاكمة، استشاط الشعب الهندي غضباً، فاجتمع أكثر من 5000 مدني هندي في مزرعة جاليانوالا لبحث سبل تفعيل الانتفاضة للحصول على الاستقلال، مما دفع بأحد قادة القوات البريطانية المستعمرة للهند بإصدار الأوامر لقواته لفتح النار على المجتمعين في مزرعة جاليانوالا، فقتل منهم أكثر من 1200 شخص وأصيب قرابة 4000 آخرين. ولم يكتف الاستعمار البريطاني بذلك، إذ منع إيصال الإغاثة للمصدومين وقطع الماء والطعام عليهم لقتلهم جميعا، مما شكل دفعة قوية للشعب الهندي بقيادة غاندي إلى تصعيد انتفاضاته حتى الحصول على الاستقلال.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول، وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا. وتنشي الخلائق جيلا فجيلا، تميت الأنام وتحيي العظام، وتنشي الخلائق جيلا فجيلا، عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول. حبيب القلوب غفور غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهولة وتعطي الجزيلة وتولي الجميلة وتأخذ من ذا وذا وذاك القليلة. خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلة. خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلة. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. رمضان كريم، ماذا عن واقع فلسطين محور حديثنا في هذا اللقاء؟ بداية نبارك لكم حلول الشهر الفضيل في الدول التي أعلن بداية الشهر هذا اليوم، ونتمنى للجميع قبول الطاعات والعبادات. أما المحطات التي سنستمع لها في لقائنا هذا اليوم، البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح لتلقي الضوء في هذه الفقرة على كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه الباحث يوسي شاين، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا الأستاذ عبد الفتاح الحجاج، مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي، وحديثه حول واقع فلسطين في شهر رمضان مع بداية هذا الشهر الفضيل. ومن ثم نستمع إلى فقرة الرأي الفلسطيني وموقف القوى الفلسطينية من المسار الانتخابي. وقتا طيبا نتمناه لكم. البداية أعزائي مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدرته دار أور يهودا في تل أبيب تحت عنوان لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه يوسي شاين. هذا الكتاب يتناول بصورة نقدية الفساد المستشري في الحياة السياسية للكيان الصهيوني وأثره على طبيعة النظام السياسي مستقبلا في هذا الكيان. يقول المؤلف شاين إن أخبار الفساد مثيرة للجدل عن حالة المجتمع الصهيوني، خاصة أنها تكلف الكيان ثمنا باهظا وتدفع بالمرء لأن يطلق على الزعامة السياسية الحاكمة في كيان الاحتلال اليوم بأنها قيادة فاسدة. أحبتي المستمعين، يحفل كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه يوسي شاين بجملة من العبارات والتصريحات لعدد من القضاة والمدعين العامين في الكيان الصهيوني ممن تابعوا عن كثب أبرز قضايا الفساد السياسي، خاصة بعد مثول عدد من رؤساء الحكومات الصهيونية للتحقيق مع وحدة شرطة مكافحة جرائم الغش والاحتيال. وقسم المؤلف واقع الفساد السياسي في الكيان الصهيوني إلى ثلاثة أنواع، وهي الامتيازات الحكومية والرشوة والتعيينات السياسية، وهي جميعا منتشرة بدءا برئيس الحكومة مرورا بالوزراء وأعضاء الكنيست وانتهاءا بالموظفين الكبار. مستمعينا الكرام، كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه اليهودي يوسي شاين يروي نماذج عديدة من قضايا الفساد السياسي والإداري والمالي التي عاشتها أوساط الكيان الصهيوني منذ سنوات طويلة، ولعل أبرزها وأهمها هي الفضيحة التي طاردت رئيس الكيان السابق موشي كيتساف الذي اتهم بالتحرش بعدد من الموظفات العاملات في مكتبه، والفضائح المالية المتتالية التي لاحقت رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت بدءا بالرشاوى المقدمة له وانتهاء بصفقة خصخصة بنك لأومي، إضافة إلى الفساد الذي أصاب سلطة الضرائب واعتقال رئيسها والتحقيق مع 20 مسؤولا فيها بتهم تلقي رشاوى، وكذلك اتهام وزير المالية الأسبق إبراهيم هيرشيزون بسرقة وتبييض الأموال والخداع والتآمر على تنفيذ جرائم داخل الكيان، واضطرار الرئيس الأسبق عزرا وايزمان للاستقالة بسبب تهربه من الضرائب، فيما شكل رئيس الوزراء الأسبق أريال شارون علامة فارقة مع عائلته في تاريخ الفساد من حيث تلقي الرشاوي، كما أن رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو أرسى قواعد الفساد هو وعائلته في العمل الحكومي. الكاتب يوسي شاين في كتابه لغة الفساد في إسرائيل يقترب من القول إن الكيان الصهيوني كيان قائم على نسبة فساد عالية، تأكيداً لتقرير البنك الدولي الذي اعتبر أن نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية في الكيان فاقت النسبة المقبولة في الدول المتقدمة، وهكذا فإن شاين يضع جملة من التأثيرات لظاهرة الفساد المستشري في الكيان الصهيوني كاتساع زعزعة الثقة بالمؤسسة الحاكمة في الكيان وتهديد استقرار الكيان السياسي برمته وإعطاء انطباع سلبي على الصورة الذهنية لدى العالم عن الكيان، وهو ما حدا بالسفراء والقناصل الصهاينة لإبلاغ وزارة الخارجية بأن الدول التي يختمون فيها قلقة من حجم الفساد في الكيان الصهيوني، وإن نشر قضايا الفساد بصورة يومية ألحق ضررا كبيرا بصورة الكيان على مستوى العالم. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
نشكر الزميلة علياء صالح لإلقائها الضوء في فقرة إصدارات على كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه الباحث يوسي شاين. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رمضان كريم، ماذا عن واقع فلسطين؟ وإلى العناوين. ماذا عن الواقع الفلسطيني في شهر رمضان؟ ماذا عن واقع قدسنا ومقدساتنا في الشهر المبارك؟ وماذا عن واقع أسرانا؟ دعت الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة بالقدس المحتلة إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط فيه خلال شهر رمضان الفضيل. وقالت الهيئتان في بيان لهما إن المسجد الأقصى المبارك هو للصلاة والذكر وتلاوة القرآن الكريم والرباط فيه، مؤكدين أن المسجد المبارك كله مصلى ويشمل الأماكن المسقوفة وغير المسقوفة. ودعت الهيئتان كل المسلمين إلى جعل شهر رمضان المبارك فاتحة خير بينهم لإنهاء كل النزاعات والقطيعة على مستوى الأفراد والعائلات والدول العربية والإسلامية. هذا وكانت مدينة القدس المحتلة قد أكملت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك متحدية الاحتلال الصهيوني وتفشي فيروس كورونا. قراءة استقبال القدس لشهر رمضان المبارك تأتيكم في سياق تقرير الزميل صالح شوقي.
احتفاء بشهر رمضان المبارك، أعاد الفلسطينيون في القدس المحتلة للمدينة وجهها العربي والإسلامي من خلال الزينة والإضاءة التي امتدت من مداخلها على أبواب البلدة القديمة وحتى المسجد الأقصى المبارك. صورة بهية تلك التي بدت عليها المدينة ليلا وسط أجواء إيمانية وروحانية.
من خلال زينة شهر رمضان تؤكد على الهوية الفلسطينية والمقدسية في ظل الهجمة الشرسة على مدينة القدس، ولكن نحن نؤكد بأننا بكون في هذه المدينة ولنا الحق بها كعاصمة الدولة الفلسطينية.
وفي الأقصى قامت الأوقاف الإسلامية بإنهاء استعداداتها لاستقبال مئات الآلاف من المصلين خلال الشهر الفضيل، وأكدت الأوقاف أن المسجد سيبقى مفتوحا أمام المصلين مع دعوات لتواجد مكثف فيه خاصة مع إعلان الجماعات اليهودية الحشد لاقتحام جماعي يوم 28 من رمضان.
يعني المتطرفين دائما يعني في كل مناسبة يحاولون استغلال أي مناسبة دينية لهم من أجل اقتحام والدعوات لاقتحام المسجد الأقصى المبارك. ولكن يعني نوجه رسالة من أول أن جميع المسلمين ومن يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى أن يشدوا الرحال إليه، أن يكون في شهر رمضان وغير شهر رمضان يجب من يستطيع الوصول أن يكون متواجد.
أسواق البلدة القديمة أيضا استعدت لاستقبال الزوار والمتسوقين بعد أن أغلقت أبوابها العام الماضي بسبب جائحة كورونا ومنع الاحتلال المصلين من وصول الأقصى. إذن المدينة المحتلة رغم تنغيصات الاحتلال وحواجزه العسكرية التي تلف بلدتها القديمة ومداخلها الرئيسة لبست حلتها القشيبة الموشحة بالنفحات الإيمانية لاستقبال زوارها الذين بحركتهم ينفضون عنها غبار التهويد.
شكرا للزميل صالح شوقي. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي. سماحة الشيخ كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، مبروك عليكم حلول الشهر الفضيل. نريد أن نتحدث عن هذه المناسبة في فلسطين، ماذا يحمل الشهر الكريم لفلسطين؟
حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني نهنئ ونبارك الشعب الإسلامي والعربي بمجيء هذا الشهر المبارك، شهر القرآن، شهر الحب والمواساة، شهر الصبر، شهر الأخاء، شهر الانتصارات والعزة والكرامة لأمة الإسلام. فمعظم انتصارات المسلمين كانت في هذا الشهر الكريم. يأتي علينا شهر رمضان، وما كما تعلمون ما زالت أعلام الصهاينة ترفرف على قباب الأقصى، وكنا نود ونحلم أن نصلي صلاة التراويح في باحات الأقصى، لكن قدر الله سبحانه وتعالى. رمضان يعني شهر البهجة، شهر الزيارات، شهر التفاعل الاجتماعي، شهر القرآن، نعم، وشهر الصبر والمواساة، شهر عبي الأجور. الحمد لله يعني هذا الشهر ربما يكون أفضل من العام الماضي، حيث يعني فتحت المساجد وصلينا بالأمس صلاة التراويح والصلاة والقراءة القرآن في المساجد، فكان أمرا طيبا أن ترى الوجوه الطيبة والنيرة تعم مساجد قطاع غزة وفلسطين بالذات والأقصى. المسجد الأقصى الذي تزين بحلته يعني وهو يستقبل هذا الشهر المبارك، رغم الضيق، رغم الألم، رغم الحزن، رغم ما يحدث في الشيخ جراح، رغم ما تفعله هذه الدولة العبرية ويترخص على المسلمين، وكما تعلمون ضرب يعني موقع نووي بالأمس في طهران أو في إيران، يريدون أن ينغشوا علينا حياتنا، لكن بإذن الله سنحتفل بشهر رمضان وسنؤدي صلواتنا وسنؤدي يعني
طيب ماذا نعم سمحت الشيخ عذرا، لكن ماذا عن ما يفرضه الاحتلال على أبناء شعبنا في فلسطين في أجواء في ظل أجواء شهر رمضان؟ كيف هي الأجواء في ظل ما يفرضه الاحتلال؟
الإدواء رغم أنا كما أقول رغم فرض الاحتلال يعني من حرمان الأهل لزيارة الأسرى في السجون والمطغلات، ورغم الحواجز المنتشرة في الضفة الغربية وعبر القدس، ورغم نشر جيش الاحتلال السجوني عبر بوابات الأقصى، إلا أننا بإذن الله تعالى يعني سنحتفل وسنعيش هذا الشهر يعني بعظمته ولذته وقراءة القرآن وأداء الطاعات، رغم ما يفعله هذا الإجرام والمجرم الصهيوني الذي يحاول أن يقلل من فرحتنا، لكن بإذن الله هذا شهر الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب ماذا عن واقع المقدسات والقدس في الشهر الكريم، خاصة أن عمليات الاستهداف من جانب الاحتلال تتصاعد على كافة الصعد؟
الأقصى اليوم يعني ينادي على كل الشعوب العربية والإسلامية وعلى كل الزعمات التي تنتمي إلى هذا الدين العظيم، أين هم اليوم وهم يرون جرافات الاحتلال تهدم بيوت المقدسيين وتعتقلهم وتطردهم من بيوتهم وتفرض عليهم الإقامات الجبرية؟ أين هم وهم يرون جنود الاحتلال وهم يدنسون المسجد الأقصى جهرا نهارا غير مبالين بهذه الأمة العربية والإسلامية. اليوم المقدسات الإسلامية تشتكي إلى الله وتريد النصرة من المسلمين ومن الشعوب العربية والإسلامية من هذا الإجرام وهذا الاحتلال المجرم الذي يعني يوسع من دائرة إجرامه واحتلالاته لمدينة الأقصى عبر زرع مزيد من المستوطنات والهدم. ويعني نرى جنود الاحتلال وهم يدوسون المسجد الأقصى ويدنسونه بعذيتهم المجرمة.
نعم. طيب، مع قدوم الشهر الكريم لا يغيب عن البال أسرانا في سجون الاحتلال، ماذا في كلمتكم لأسرانا؟
الأسرى يعيشون يعني وضعا للأسف يعني وضعا مأساويا سيئا، وكنا نود يعني أن يكون هناك يعني صفقات تبادل الأسرى، كنا نود ونحلم، وما إنسان إلا ويحلم أن يعيش بين أهلي وأولادي وبناتي وجيراني في هذا الشهر الكريم. هناك يعني عائلات كبيرة يعني جلست هذا الصباح لتتناول السحور وتفتقد يعني الآباء والأبناء والإخوة الذين يعتقلون ويعتقلون في زنازين الاحتلال المجرم.
طيب، شهر كريم يمر عن أماني وتطلعات شعبنا في رحاب الشهر المبارك، ماذا عن هذه الأماني والتطلعات، وما الذي تحمله كلمتكم بهذا الصدد؟
نحن يعني نأمل ويعني أن هذا الشهر شهر القرآن هو شهر بدر، هو شهر وحد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين. نتمنى أن يتوحد أبناء شعبنا، ونتمنى أن يتوحد أبناء أمتنا ضد هذا الاحتلال المجرم. لابد أن نتحد، لابد أن نودي كلمة لكل الإخوة المختلفين. على ماذا نختلف؟ لقد ضاعت فلسطين وضاع الأقصى ودنس الأقصى، لم يبقى لنا شيء إلا أن نأمل من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر يعني أن يتقبل منا الطاعات، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يوحد أبناء أمتنا وشعبنا ضد يعني هذا الكيان المجرم الذي يتحد اليوم بمختلف طوائفه وأحزابه وتكتلاته ضد أبناء فلسطين وضد أبناء الأمة العربية والإسلامية. وكما قلت لا يتركون يعني موضع حقد وكره إلا وينفذونه. وبالأمس ضربوا موقع يعني إخواننا واحد بينا في إيران يعني موقع نووي، فيما يريدون أن يقتلوا روح المقاومة والجهاد، ولا يريدون للشعوب العربية والإسلامية أن تسدد أسلحة تهددهم. لكن رغم كل ما يفعلون بإذن الله ستنتصر إيران وستنتصر الشعب العربي والإسلامي.
نعم.
وبإذن الله لن نخضع ولن نركع ولن نتوانى في مقاومة هذا الاحتلال المجرم. وأملنا في الله تعالى أن يأتي رمضان القادم وتغرر الأقصى وخلصنا هذا الاحتلال من دارنا وبيوتنا ومقدساتنا.
نعم، إن شاء الله. طيب، في نهاية هذا الحديث ماذا في كلمتكم لأمة المليار ونصف المليار مسلم مع قدوم الشهر الكريم؟
دائما نتكلم نقول يعني أليس من العار يعني حوالي 7 أو 8 ملايين يدنسون فلسطين والأقصى، وأمة المليار التي تشهد وتضج الآن بالصلوات والعبادات وقراءة القرآن، أين هم اليوم؟ لابد أن يتحركوا وتحرك فيهم النزعة الإيمانية. هذا الشهر المبارك كما قلت معظم انتصارات أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت في شهر رمضان. انتصرنا في كل معارك في بدر والأرموك والقدسية وفتح الأندلس ودخلنا الأقصى في شهر رمضان. فلابد أن نتذكر هذه القيم العظيمة وندفع أمتنا وننادي أمتنا ونناشد شعوبنا العربية والإسلامية، أين أنتم اليوم؟ أين أنتم من بناتنا وأخواتنا؟ هناك عشرات بل مئات بل آلاف من الحرائر معتقلين أو معتقلات داخل السجون، ألا يثير ذلك النزعة والغيرة عندكم؟ لابد أن يتطلع المليار والنصف المليار مسلم أن يدافعوا عن أنفسهم، عن مقدساتهم، عن أبنائهم، عن دينهم، عن عقيدتهم، عن شريعتهم اليوم التي تنتهك من قبل هذا العدو. ولا يبالي في أمة المليار لأنها أمة منقسمة مشتتة. فنرجو ونأمل من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يلملمها وأن يجمعها وأن تكون على كلمة سواء بإذن الله.
إن شاء الله، آمين. شكرا لكم سماحة الشيخ عبد الفتاح الحجاج، مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
حياك الله بارك الله.
يا أهل الخير رمضان في القدس غير زورونا، يا أهل الخير رمضان في القدس غير رمضان، رمضان 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 في القدس غير، اجمع أحبابك وولادك ومعاهم صحابك وإخوانك، واسمع صوت الأقصى ينادي رمضان بساحاتي غير رمضان، رمضان 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 في القدس غير. أرض الضف ومن غزة، من المثلث ونقب العز، شد الشراع الهم وخلي حلم القدس يطير يعلي، وإن ربي يجي للتحرير رمضان.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، والساعة الآن 3:13 مساء. كيف تتناول القوى الفلسطينية المسار الانتخابي؟
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، تحية لكم. نظر البعض إلى الإقبال على عملية التسجيل في الانتخابات التشريعية الفلسطينية والعدد الكبير للكتل الانتخابية التي تقدمت بطلبات الترشح لخوض العملية الانتخابية على أنه صحي وحق من حقوق الإنسان في المشاركة السياسية والشأن العام، ودليل على التعددية وممارسة الديمقراطية وانتخاب الناس ممثلين لهم في المجلس التشريعي، وبداية الطريق للتغيير في النظام السياسي الفلسطيني. في حين ينظر بعض آخر إلى أن العدد الكبير للكتل الانتخابية على أنه دليل على فقدان الثقة بالنظام الفلسطيني وحال التشتت الذي وصل إليه الفلسطينيون، وما فعله الانقسام وتجريف الحياة السياسية بفعل احتكار العمل السياسي من قبل أطر معزولة عن الشارع الفلسطيني. ماذا في التوجهات والمواقف حيال المسار الانتخابي؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائنا المستمعين مع حركة فتح والقيادي في الحركة حسام خضر، حيث تناول المسار الانتخابي على مستوى الساحة الفلسطينية بمثابة إعادة الاعتبار للمسار الديمقراطي بعد طول غياب. وبهذا الصدد أضاف خضر:
أنا بعتقد أنه يعني الشعب العربي الفلسطيني لم يشهد انتخابات منذ عام 2006، وبالتالي يعني أكثر من 1,000,000 فلسطيني دخل في العمر الانتخابي اللي هو 18 عام، فالشعب الفلسطيني شعب متعطش جدا للديمقراطية بحكم تجربة المنفى وتعدد الدول اللي عاش فيها والنماذج اللي عاشها. 2، الشعب الفلسطيني متعطش للانتخابات كشكل من أشكال أو كأداة من أدوات الديمقراطية، وبالتالي يعني أنا كنت أتمنى أن تخوض الانتخابات 40 أو 50 قائمة، طبعا هذا التعدد وهذا التنوع يدلل على حيوية الشعوب وعلى قدرة هذه الشعوب على ارتفاع نسبة التصويت أيضا يدلل. ولا يمكن أن نعيب هذا التعدد. هذا مظهر صحي ودليل ورسالة واضحة للقيادة السياسية اللي أبطلت الانتخابات بدون أي مبرر وبدون أي سبب أن الشعب الفلسطيني شعب حضاري. عشرات أبناء فتح الذين لم يجدوا يعني مكانهم الطبيعي أو حقوقهم في داخل حركة فتح ذهبوا لتشكيل قوائم مستقلة وفي شخصيات وازنة وكبيرة. فبالنتيجة عدد أبناء حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح تحت قبة البرلمان هو العدد الأكبر.
إذن مستمعينا الكرام، القيادي في حركة فتح حسام خضر يعتبر دخول فئة عمرية جديدة في الانتخابات بمثابة ضخ لروح جديدة على مستوى القرار الفلسطيني، خاصة بعد غياب طويل لممارسة الحق الانتخابي، وهذا ينعكس إيجابا على مستوى المؤسسات وفرز قيادة سياسية جديدة قادرة على مواجهة التحديات التي يفرزها الاحتلال على الأرض. من حركة فتح إلى حركة حماس والقيادي في الحركة إسماعيل رضوان، حيث تناول المسار الانتخابي بالقول:
حركة حماس أعدت قائمتها الانتخابية التي تمثل الرمزيات سواء على صعيد الشهداء أم الأسرى أم الجرحى أم المقاومين المجاهدين على أرض فلسطين، بالإضافة إلى أنها تشتمل على مكونات المنطقة الجغرافية لفلسطين من القدس والضفة وقطاع غزة، حيث هذه القائمة إذا ما قدر لها الفوز سنحرص على تشكيل حكومة وحدة وطنية التي يقوم برنامجها على ضرورة تعزيز صمود وثبات شعبنا الفلسطيني وصولا إلى رفض كل الاتفاقات المدلة مع الاحتلال الصهيوني وضرورة التوافق على استراتيجية وطنية فلسطينية على أساس خيار المقاومة، لأن هذا الاحتلال لا يعرف إلا لغة القومة وإلا لغة القوة، ونحن عندنا تجربة حينما شكلت حماس حكومة المقاومة أعطت انغطاء للمقاومة حيث تطورت هذه المقاومة وفرضت توازن الردع مع هذا الاحتلال الصهيوني.
إذن كما استمعنا القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان يقول إن الانتخابات معبر للوحدة الوطنية الفلسطينية، وهذا ما أكده تعداد القوائم المشاركة في الانتخابات، كما أنها تشكل رافعة لمسار المقاومة والتي أكدت ثبات موقفها في كثير من مراحل الصراع مع العدو، مما يمهد الطريق لاستراتيجية وطنية فلسطينية تقوم على أرضية المقاومة بموافقة الكل الفلسطيني. من حركة حماس ننتقل إلى حركة الجهاد الإسلامي التي رفضت المشاركة في المسار الانتخابي، حيث أكد الأمين العام للحركة زياد النخالة أن الانتخابات ضمن برنامج يضمن الاعتراف بالاحتلال هو تحول خطير ويعطي شرعية للاحتلال في ضم الضفة والقدس. جاء ذلك خلال كلمة للنخالة خلال مشاركته في مؤتمر القدس النقابي الأول في العاصمة السورية دمشق، تناول فيها جملة من التطورات السياسية، حيث أشار إلى أن الانتخابات هي تجديد لشرعية أوسلو والسلطة، مؤكدا بأن المسؤولية المباشرة اليوم هي مقاومة الاحتلال وليس التصارع على صناديق الانتخابات.
أخذنا على عاتقنا نحن في حركة الجهاد الإسلامي أن نوضح لشعبنا أن الأولوية بوجود الاحتلال هو مقاومة الاحتلال وليس الانتخابات تحت الاحتلال، وعليه فإن الانتخابات ضمن برنامج يضمن الاعتراف بالاحتلال وشرعيته على أرض فلسطين هو تحول خطير ويعطي شرعية للاحتلال بضم الضفة الغربية والقدس.
من حركة الجهاد الإسلامي ننتقل إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة المركزية في الجبهة هاني ثوابتة الذي تحدث إلينا عن المسار الانتخابي بالقول:
باعتقادي يعني إفرازات المجلس التشريعي ستكون في المؤشرات، تجرى هذه الانتخابات في الساحات المختلفة وحينما يتعذر ذلك نتوافق، لكن الديمقراطية الفلسطينية بالمناسبة هي ديمقراطية توافقية، جميل أن نذهب إلى الديمقراطية الفلسطينية وتجسيداتها عبر الانتخابات وأن يجري أبناء الشعب الفلسطيني بأصواتهم أينما أمكن وكيفما أمكن، لكن نحن دائما نذهب إلى تجسيدات هذه العملية بما أولا يمثل كل قطاعات شعبنا ويضمن تمثيل قطاعات شعبنا، ثانيا بما يوحد طاقات شعبنا، احنا بحاجة للوحدة الآن أكثر من أي شيء ثاني، على قاعدة أن المشروع الصهيوني يتمدد ويستمر والحقوق الفلسطينية تتراجع، نحن الآن أحوج ما نكون لإعادة الاعتبار لأشكال وأدوات النضال الفلسطيني على المستوى الديمقراطي عبر بناء المؤسسة وعلى كافة المستويات التي تتيح لشعبنا يعني خوض ومقارعة الاحتلال بكافة أشكال النضال الفلسطيني حتى تستمر عملية مواجهة هذا الاحتلال، ويعني هذه المواجهة هي مواجهة شاملة لا تتوقف عند حدود وسيلة أو أداء أو شكل، نحن نتفق في الأدوات ونتفق على الأدوات والأشكال، لكن المهم أن نذهب من حالة الانقسام ونغادر مربع الانشغال بالذات ومربع المراوحة في المكان إلى حيز الميدان الذي نواجه من خلاله كل التحديات، الاحتلال تحدي رئيسي وتحديات أخرى تتعلق بشعبنا ومقومات صمود شعبنا والقدس والأرض وكل هذه القضايا والعودة، كل هذه القضايا الرئيسية التي نحتاج أن نعيد لها الاعتبار ونعيد لها مكانتها ونعيد لها جدوتها في مواجهة هذا الاحتلال وفي فعلا تحرير شعبنا والوصول إلى ساعة يعني انتصارنا على هذا الاحتلال ودحر هذا الاحتلال.
إذن كما استمعنا فإن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعلى لسان عضو اللجنة المركزية هاني ثوابتة ترى في الانتخابات مدخلا لتمثيل كافة قطاعات الشعب الفلسطيني مما يمهد الطريق لصياغة وحدة تقوم على أساس مواجهة المشروع الصهيوني. من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو المكتب السياسي في الجبهة السيدة ماجدة المصري التي تحدثت إلينا بالقول:
نحن مع مسار الانتخابي، هذا المسار باعتبار الانتخابات حق من حقوق المواطن تأخرت 15 عاما وباعتباره ممكن قد يكون مدخل لإنهاء الانقسام، وهذه قناعتنا بعد أن تعطلت ولم تنجح كل الاتفاقيات السابقة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. على ضوء ذلك وأن كنا نعتقد لأنه كان من المفترض أن تسبق خطوة إنهاء الانقسام خطوة الانتخابات، لكن على ضوء فشل كل ما الاتفاقيات اللي أشرت إلها قرارنا كان يعني رأينا بأن هذا المسار حتى وإن كان مسار ابتدأ بطريقة فوقية وبين الطرفين لكنه نتج عنه انتخاب الأمناء العامين ونتج عنه توافقات تمت سواء التوافقات اللي تمت في اسطنبول أو غيرها حتى بالقطر والقاهرة، لكن الأهم منها التوافق اللي تم بين مختلف فصائل العمل الوطني في القاهرة في اجتماع الأمناء العامين في القاهرة على مرحلتين. فبناء عليه نظرنا لهذا المسار باعتباره مسار واحد يبدأ بانتخابات التشريعي وينتهي بالمجلس الوطني الفلسطيني وهي المحطة الأهم، كون المجلس الوطني الفلسطيني يمثل جميع أبناء الشعب الفلسطيني على أرض الوطن وفي تجمعات الشتات. لما نقول على أرض الوطن نتحدث عن غزة والضفة والقدس، في القلب منها القدس. هذا المسار بالنسبة لنا هام جدا وهو استحقاق لتصويب أوضاع النظام السياسي الفلسطيني، عدا أنه كما ذكرت مدخل لإنهاء الانقسام، إنما أيضا لتصويب أوضاع النظام الفلسطيني بما في ذلك أوضاع منظمة التحرير وديمقراطيتها ومشاركة الكل الوطني في منظمة التحرير، وهذا هدف لنا جميعا نعمل من أجله. في هذا السياق نحن نرى أن موضوع القدس ترشيحا وانتخابا موضوع مركزي وملح، ولا نريد أن يعطل الانتخابات تدخل الإسرائيلي في هذا الموضوع. نعتبر من موضوع انتخابات القدس معركة جماهيرية، معركة مع الاحتلال، ومعركة سنضغط من أجل أن يتدخل بها المجتمع الدولي، وسنحسم هذا الموضوع من خلال جميع أبناء شعبنا المقدسيين وبدعمهم وبإسنادهم وتوفير كل السيناريوهات التي ممكن أن تؤدي إلى مشاركة أهلنا في القدس في العملية الانتخابية بالترشيحات. جميع القوائم الانتخابية هناك مرشحين للقدس في القوائم الانتخابية. نحن بالنسبة لنا كجبهة ديمقراطية هذا الموضوع كانت من المواضيع الرئيسية والمركزية، ولدينا مرشح من القدس من العيسوية وهو أسير داخل سجون الاحتلال، ناهيك عن أسماء أخرى أيضا في قائمة الجبهة. هكذا ننظر للمسار الانتخابي نتطلع إليه من أجل تمكين شعبنا من توحيد نفسه تصويب نظامه السياسي، حتى كل الجهود تتوجه نحو الاحتلال، نحو الاستيطان، نحو المقاومة الشعبية، ونحو تدويل نضالنا من أجل عزل إسرائيل ومواصلة النضال حتى الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن المسار الانتخابي على مستوى الساحة الفلسطينية. شبه إجماع على هذا المسار، يرى أنه يمهد الطريق لإعادة صياغة البيت الفلسطيني والقرار الفلسطيني في مواجهة ما يفرضه الاحتلال على الأرض، واستثناء بموقف حركة الجهاد الإسلامي التي رأت أن الانتخابات هي تجديد لشرعية أوسلو والسلطة. إلى هنا نأتي أعزائنا المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الاستوديو.
نعم، في ختام فقرة الرأي الفلسطيني نشكر الزميل أمير فوزي والزميل حسن نمر معد الفقرة.
نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم.
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي.
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت.
بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.